نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أكرر القول دائما وأقول لا ينبغي أبدا أن يكون العلماء والدعاة إلى الله بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فالأمة مع كل أزمة وعند كل مشكلة تنتظر أن تسمع الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ولا يجوز بحال أن يتجاهل العلماء والدعاة واقع الأمة، لا على المستوى العالمي ولا على المستوى المحلي أو الإقليمي. ومن ثم طرحنا في الأيام القليلة الماضية قضية القدس وتاريخ القدس بطوله، ثم اضطررنا اضطرارا للرد ولبيان الحق في قضية النقاب. وكنت أود الأسبوع الماضي أن أخصص موضوعا للإجابة على سؤال كبير خطير يثار الآن بقوة على المستوى الإعلامي بل والسياسي، لكن شغلتنا قضية القدس ثم جاءت قضية النقاب، وها أنا ذا اليوم أطرح السؤال وأجيب عنه. السؤال المطروح هو: هل يلغى الحج هذا العام بسبب إنفلونزا الخنازير؟ هذا هو موضوعنا اليوم، والجواب على هذا السؤال الكبير هو موضوع اللقاء، فأرجو أن تنتبهوا معي جيدا لنؤصل للحق في هذه المسألة بدليله. بعيدا عن العواطف الجياشة، وبعيدا حتى عن العنتريات الجوفاء، وإنما لنبين الحق بالدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا وكلام المتخصصين من علمائنا الذين يعيشون معنا هذه الأزمة الخطيرة. أسأل الله أن يرفع البلاء والوباء عن أمة محمد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، قف معي لتتعرف على فرضية الحج وفضله، ثم لنبين بعد ذلك حكم هذا الوباء، ثم لنسقط هذه الأحكام الشرعية على الواقع. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع. فهم الواقع مسألة ينبغي أن تسبق فهم العالم الذي سيسحب الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن لي أن أحكم على واقع معين بدليل شرعي من كتاب الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وصحبه ومن والاه إلا إذا كنت فاهما فهما دقيقا وواعيا وعيا عميقا بالمسألة المبحوثة أو المشكلة المطروحة، وإلا فلا يمكن أن يوفق العالم في سحب الدليل الذي يوافق المناط، ولا بد من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين الواقع. هذا يفهمه العلماء وأهل الأصول، لا بد من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص العامة والخاصة وبين المسائل المبحوثة أو المشاكل المطروحة على الواقع. فالحج أولا معناه لغة القصد، خلي بالك معايا، الحج لغة معناه القصد، ومعناه شرعا واصطلاحا قصد المشاعر البيت الحرام، قصد البيت الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة. هذا هو تعريف الحج لغة واصطلاحا. الحج لغة هو القصد، ومعناه اصطلاحا أن يقصد المسلم بيت الله الحرام والمشاعر في زمن معلوم مخصوص لأداء عبادة مخصوصة بكيفية مخصوصة، أي محددة ومعينة. فلا يجوز لك الآن أن تسافر غدا إلى بيت الله الحرام وأن تقف في عرفة وأن تؤدي المشاعر وأن تعود وتقول حججت، لا يصح، لأنه لابد من أن تحج في الزمن المحدد المعلوم الذي بينه الشرع لهذا الركن العظيم والنسك الكبير، وأن تؤدي المناسك على هدي النبي الذي قال: خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من أركان وواجبات وسنن ومحظورات. يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع في العمر مرة واحدة. الحج واجب، هذا فرض عين، يعني على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل حر مستطيع، يعني يملك القدرة المادية والبدنية على السفر وعلى آداء النسك. فلو أن رجلا غنيا لكنه فقد الصحة، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ولا يستطيع لظروف مرضه وأسباب مرضه أن يجلس في الطائرة أو في السيارة وأن يؤدي المناسك، هذا لا حرج عليه ولا يكلف بالحج، لكن عليه أن يعطي تكاليف الحج لمسلم حج عن نفسه أولا ليحج عنه. ولا أريد أن أبسط الأدلة على كل مسألة لأن الموضوع طويل. فالمسلم البالغ القادر على الحج يجب عليه أن يؤدي الحج في عمره مرة واحدة. ومن رحمة الله بالأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في حياته المباركة إلا مرة واحدة، إذ لو حج النبي 10 مرات لوجدت في الأمة من يرى فرضية الحج 10 مرات، لكن من رحمة رب الأرض والسماوات بالأمة أن النبي ما حج إلا مرة واحدة، وهي الحجة المعروفة بحجة الوداع. فالحج فرض عين عليك، وفرض عين عليك أيتها المسلمة إن كنت قادرا مستطيعا ماديا وبدنيا، وإن كانت المرأة المسلمة معها المحرم فهذا شرط خامس من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة المسلمة. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، أي إلا مع رجل من محارمها. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، أي ستخرج للحج وحدها، وأنا خارج للجهاد في سبيل الله. فقال له الرحمة المهداة: ارجع، أي ارجع من الجهاد ولا تخرج معنا للجهاد، ارجع وحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. وللعلماء تفصيل في هذه المسألة أيضا لا يتسع الوقت لذكره الآن. فهناك من علمائنا من يفرق بين حج الفريضة بالنسبة للمرأة وبين حج النافلة أو حج النذر، على تفصيل لا يتسع الوقت لذكره. المهم الحج فرض، وفرضية الحج عليها الأدلة الكثيرة من كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، واللام هنا كما يقول علماء اللغة هي لام الإلزام، هي لام الإيجاب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا. إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وقد صرحت بعض الروايات باسمه في غير رواية مسلم، ألا وهو الأقرع بن حابس، قام فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل مرة ثانية وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل للمرة الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لصار واجبا كل عام، لو قلت نعم لوجبت. ذروني، أي اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فسكوت النبي تشريع. انتبه لهذه الكلمات التي ذكرتها: والله الذي لا إله غيره تكتب بأغلى من ماء الذهب. سكوت النبي تشريع، وكلامه تشريع، وأمره تشريع، ونهيه تشريع، وحده تشريع. لكن العجب أن أقول إن سكوته أيضا تشريع. ذروني ما تركتكم، سكت، ولو تكلم وقال نعم لوجب الحكم، وأصبح واجبا على الأمة أن تحج البيت كل عام. وكيف السبيل إلى ذلك؟ فهو الذي لا ينطق عن الهوى. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كأن الاختلاف على الأنبياء سبب هلاك، وأنا أقول وإن الاختلاف على العلماء سبب هلاك. ونحن نرى الآن صورة مزرية مؤلمة على شاشات الفضائيات من هذا الاختلاف الذي لا فقه فيه ولا أدب معه، ويطرح كل واحد ما عنده ويتصور أن قوله الفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنا أطرح وأريد أن ألزم الخلق، كل الخلق، بما أراه أنا، وأقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، والآخر يطرح بنفس المنهجية ويقول رأيه صواب لا يحتمل الخطأ. نريد من يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، نريد التواضع لله جل وعلا. لسنا رسلا ولسنا أنبياء معصومين، يتكلم أحدنا بوحي مباشر من رب العالمين، إنما هي قضية فهم للأدلة. قد تفهم أنت من الدليل ما لا أفهمه أنا، وقد أفهم أنا من الدليل ما لم تفهمه أنت. فلماذا يريد بعضنا البعض أن يلزم الآخرين وكأن كلامه وحي معصوم؟ ونرى هذا الخلل الذي أصاب الأمة بمزيد من النزاع والتشرذم والتهارج، وهذا ورب الكعبة سبب هلاك، أو سبب من أسباب الهلاك. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اطرح مسألتك بأدب جم وبتجرد عال، وبين الحق الذي تراه بدليله في أي مسألة من المسائل، وليطرح الآخر الرأي المخالف بدليله ويبين الحق في المسألة المطروحة بأدب. فإذا طرحت كل المسائل على الساحة وفي بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف، ولتتربى الأمة على هذه المسألة، ولتتربى الأمة على قبول الخلاف في مسائل الأحكام، لأن الخلاف في مسائل الأحكام خلاف معتبر شرعا وخلاف موجود من عهد الصحابة، ولم ينكر النبي على الصحابة هذا الخلاف على الإطلاق، لكن الأمة لا تريد أن تقبل هذا أبدا الآن. لماذا؟ لأن العلماء الذين يطرحون أسباب الخلاف أو مسائل الخلاف يطرح كل واحد منهم وهو يخيل للآخرين أن قوله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكأنه تنزيل مباشر من الحكيم الحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليه يقوم شيخ آخر ليرد على نفس الشيء، ويصاب عامة المسلمين بالفتنة التي نراها الآن. يقول والدي ووالدك، وتقول أمي وتقول أمك. طب يا ابني نصدق مين؟ طب يا ابني نمشي ورا مين؟ ما كل مشايخ وكل بيقول قال الله وقال الرسول، نصدق مين؟ لأن لو طرح كل عالم المسائل بهذه المنهجية التي أقول وبين للأمة، لا حرج على الإطلاق في أن نرى خلافا بين العلماء، لأن الخلاف في مسائل الأحكام خلاف مشروع وخلاف سائغ، ومن آداب الخلاف في مسائل الأحكام ألا ينكر على المخالف وألا نسفه رأي المخالف، وليبين كل عالم الحق بدليله الذي فهمه في هذه المسألة. أنا أبين هذا، وغيري يبين هذا، والثالث يبين هذا، حتى تصبح معلومة عامة وتصبح حقيقة علمية راسخة في قلوب وأذهان إخواننا وأجيالنا. نريد أن نربي جيلا واعيا مدركا لفقه الخلاف، فاهما لأدب الخلاف، حتى لا تتشرذم الأمة أكثر من ذلك. يقول الصادق صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم. الشاهد: الحج من أهل العلم من يرى أنه واجب على الفور، ومنهم من يراه واجبا على التراخي بشرط صدق النية في آدائه في المستقبل. يرى الأحناف والمالكية والحنابلة أن الحج واجب على الفور إذا كنت بالغا مستطيعا، فيجب عليك الحج على الفور بدون تراخي بدون تأجيل. ويرى الشافعية أن الحج واجب على التراخي لا على الفور بشرط، يعني إن أجلت الحج هذا العام أو العام الذي سيأتي أو أجلته لثلاثة أعوام إلى غير ذلك، فلا بد أن تكون عاقد العزم وعاقد النية على الحج إن شاء الله تعالى، حتى لو لم يقدر الله لك العمل تلقى الله على النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث صحيحين من حديث عمر. إذن جمهور العلماء يرون أن الحج واجب على الفور، وهذا هو الذي أقول به وأدين لله به. ليه؟ لأنك لا تدري، ربما تفقد المال، ربما يضيع المال، ربما تضيع الصحة، ربما يتغير القلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين، والله الذي لا إله غيره. لقد جاءني رجل وهو متأثر غاية التأثر وصاخت: يا شيخ، خلاصة ما قال. قال: قلت نعم. قال: ادعي لي، والله خسرت في البورصة 7 مليون، مبلغ كبير 7 مليون. قلت له: طب معلش، ممكن تسمح لي بسؤال؟ قال: اتفضل. قلت له لسه باقي كم مليون؟ فضحك قال لا كتير. قلت له قل لي والله تقول لي، انت قلت لي الخساره قل لي اللي باقي كام. قال لا ما شاء الله باقي يمكن ما يقرب من 200 مليون. لا اله الا الله، حضرتك حجيت؟ قال لي لا ابدا. قال لا. قلت له ما فكرتش؟ قال لي بصراحه مستصعبها اصرف ده، بقوله الوقت الحج باليورو بالدولار اروح اصرف 100,000. الله اكبر الله اكبر. هذه طائفة تتعامل الآن مع الحج بهذه العقلية، وبهذا سامحوني وبهذا الخذلان وعدم التوفيق، كأنه نسي فضل الله عليه. قلت أسألك بالله في كم سنة حققت هذه الثروة الطائلة؟ أسأل الله أن يتم عليك النعمة. قال في أقل من 30 عاما. قلت لو قيل لك أنت شخصيا اجلس من 30 عاما واحلم وانت نايم، تقدر كنت تحلم بعشر ما أنت فيه الآن؟ ألا والله، والله ما كنت أعرف أحلم بعشر اللي أنا فيه. ومع ذلك ننسى فضل الله جل وعلا وننسى نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى، ويستكثر الكثيرون أن ينفقوا لأداء ركن من أركان الدين لا يصح دينه إلا به ما دام بالغا قادرا مستطيعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعجلوا الحج. الحديث رواه أحمد في مستند بسند حسن من حديث ابن عباس قال تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أنا لا أريد أن أطيل النفس، إنما أردت أن أبين حكم الحج في كتاب ربنا وفي سنة نبينا. أما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على أن الحج فرض عين، وعلى أن الحج ركن من أركان الإسلام، من جحده فقد كفر. أنا أعي كل لفظة بفضل الله أرددها، أقول أجمع علماء الأمة على أن الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة قادر مستطيع، ومن جحده فقد كفر. أما فضل الحج فموضوع كبير، يكفي أن تعلم أن الحج يمحو الله به الذنوب كلها. ففي صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص لما جاء ليبايع سيد الناس صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قبل أن أبايعك إني أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحج يهدم ما كان قبله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي شرف، أي شرف. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله تعالى. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فالحج المبرور يأتي بعد مرتبة الإيمان والجهاد في سبيل الله. بل لقد روى البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أم المؤمنين تريد أن تخرج للجهاد مع الرجال. نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال بأبي وأمي وروحي لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أي معشر النساء لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأود أن أبشر من يخشون الفقر، من يخافون النفقة في الحج، أود أن أبشر هؤلاء بأن إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما أي الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الله الله، قدم النبي الفقر على الذنوب، لأن فقراء القلوب يخشون من النفقة في الحج، فبشرهم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأن الحج ليس سببا من أسباب الفقر، وإنما هو سبب من أسباب الغنى. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. اللهم إني أسألك أن تيسر لنا حجة لبيتك الحرام، وزيارة لمسجد نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم لا تحرمنا يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، هذا هو الشق الأول للإجابة على السؤال، وسامحوني إن كنت قد أطلت النفس فيه. هذا هو حكم الحج في القرآن والسنة وعند علماء الأمة، وهذا فضل الحج باختصار شديد جدا. تعال معي إلى الشق الثاني في الإجابة على السؤال، ألا وهو وجود مرض إنفلونزا الخنازير. لم تعلن منظمة الصحة العالمية إلى الآن أن مرض إنفلونزا الخنازير انتقل إلى المرحلة السادسة والأخيرة، وهي مرحلة الوباء. لم تعلن منظمة الصحة العالمية، مع تحفظي الشديد على كل هذه الهيئات والمنظمات والمحافل، وأعلنها لله ورزقي على الله، بأنها ألعوبة في أيدي نظام غربي ظالم يريد أن يمتص دماء الفقراء والمحتاجين والمرضى بهذه الأكاذيب التي يروجون لها حتى تصير كالحقائق. وهذا ما يعرف بعولمة المزاعم، هذا ما يعرف بعولمة المزاعم. أنا أشك كثيرا في وجود هذه المنظمات والهيئات والمجالس، لأنها صنيعة الغرب، والغرب لا يمكن على الإطلاق أن يخاف على أهل التوحيد. أنا أكاد قلبي يتقطع، يعني أمر بصراحة، يعني حاجة معقول الجماعة الغربيين دلوقتي خايفين على المسلمين يطلعوا يحجوا أحسن يصابوا بإنفلونزا الخنازير؟ إيه الرحمة دي؟ عاوزين يلغوا الحج عشان الناس المسلمة الحلوة دي ما ترجعش بمرض إنفلونزا الخنازير؟ ليه؟ عشان الزحام في الحج والوباء والبلاء. طب ما لغتوش مباراة كأس العالم ليه؟ ولا كاس العالم والكرة ما يجيلهاش إنفلونزا الخنازير، إنما يجيلها إنفلونزا الأسماك. وهنسمع قريب عن إنفلونزا الأسماك، ما هم بدأوا بإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، ربنا ياخد الخنازير كلها. لكن النوع الثالث اللي جاي إنفلونزا الأسماك، عشان ما تاكلش وتظل الأمة فقيرة تمد يدها للشرق والغرب. لما نجحت صناعة الدواجن في الأمة ابتلوا الأمة بهذه الأكذوبة الكبرى، إنفلونزا الطيور. لتعمل مصانع الظالمين ولتعمل مصانع المجرمين الذين يمتصون دماء الخلق بلا أدنى عيب أو خجل أو وجل أو حرج أو شيء من ضمير. وبعد كده إنفلونزا الأسماك، وممكن تسمع الإنفلونزا القمح وإنفلونزا الرز، هيبقى إنفلونزا في كل شيء بتأكله الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب خلينا ناخد بما قالته منظمة الصحة العالمية، خلينا ناخد بقوله. لم تعلن منظمة الصحة العالمية إلى الآن أن إنفلونزا الخنازير انتقلت إلى المرحلة الأخيرة وصارت وباء. لا، لم يصبح المرض وباء إلى هذه اللحظة في الأرض كلها. وأسأل الله جل وعلا أن يرفع الهم والغم عن البشرية وعن أمة سيد البرية. نحن لا نشمت في البشرية كما يتصور البعض وكما يصور إعلام أبي لمعة الفشار، إعلام الكذب والدجل، أن المسلمين لا يحملون إلا طباعا متوحشة مفترسة تريد لهؤلاء الهلاك والدمار. لا والله، بل والله نحن نزعم أننا نحمل للبشرية منهج السعادة في الدنيا والآخرة، لأننا نحمل كتاب ربنا ونحمل كلام وسنة ومنهج نبينا وحبيبنا. وورب الكعبة لن تسعد البشرية إلا إذا فاءت من جديد إلى منهج الله وإلى منهج رسول الله. وإن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة لمن أعظم الأدلة على ذلك. وبكل أسف لم تستثمر الأمة هذه الأزمة العالمية الاقتصادية لتبين لأهل الأرض في الشرق والغرب أن الإسلام لا زال شامخا يعرض منهجه للخروج من كل أزمة وللخروج من كل مشكلة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويكفي أن ترسل فرنسا فريقا علميا على أعلى مستوى لدراسة ظاهرة بنك دبي الإسلامي كنموذج من نماذج الاقتصاد الإسلامي في الأمة، إذ لم تحدث هزة ولا خسارة في البنوك التي تعمل وفق شريعة الله بعيدا عن الربا. وها هي اليابان بتنزل قيمة الفايدة في كل بنوكها إلى صفر، يعني لا ربا، يعني لا فائدة. وصدق ربي إذ يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب منظمة الصحة العالمية لم تعلن أن المرض صار وباء، خلاص انتبه معي للحكم الشرعي. ما أنا بقول لحضرتك لازم تفهم الواقع الأول عشان تستطيع أن تسحب الحكم الشرعي من كتاب الرب العلي وكلام الحبيب النبي، لتسقطه على هذا الواقع، لتحقق المناط، لتسحب دليلا عاما لمناط عام، أو لتسحب دليلا خاصا لمناط خاص. هذا فهم العلماء. فالجهة المسؤولة رسميا في العالم، منظمة الصحة العالمية، لم تعلن أن المرض صار وباء. وعليه فلا يجوز لمسلم بالغ عاقل قادر حر مستطيع أن يلغي الحج إطلاقا بسبب إنفلونزا الخنازير، لأنه مرض كسائر الأمراض كالإنفلونزا العادية. يا أخي الملاريا يموت بسبب الملاريا كل عام في الكوكب الأرضي ما يقرب من ثلاثة مليون يموتون كل عام بسبب الملاريا. الحمد لله إن ما سمعناش عن إنفلونزا الملاريا، وكانت بقت كارثة تانية، وهي معهم حقائق وأدلة، وفعلا بيموت كل سنة أكتر من 2.5 مليون، وهتبقى كارثة. مفيش ولا سمعنا خالص عن الملاريا. بسبب الذباب، بسبب البعوض. حتى يعني سبحان الله ضحكت ضحكا كالبكا بسبب بعوضة، بعوضة سماها الأمريكيون، أمريكيون الكوبوي، سماها الأمريكيون النمر الأسوي. البعوضة بقت نمر يا أولاد، البعوضة بقت نمر أسيوي عشان تسجد لربك القوي العلي. إن مفيش قوة على وجه الأرض تملك أن تحارب الملك الأعلى أبدا. ده الإنسان صاحب لسان طويل يجيد الجعجعة والصياح، لكنه من أضعف خلق الله في كون الله. بعوضة قالوا النمر الأسيوي، ولما تشوف الصور للأمريكيين هم بيتحركوا في الشوارع بسبب إنفلونزا، بسبب البعوضة دي، الراجل من فوق لتحت مغطى زي اللي بيتعامل مع النحل في مملكة النحل. قلت أشهد أن الله على كل شيء قدير. فما لم تعلن منظمة الصحة العالمية إلى الآن أن مرض إنفلونزا الخنازير وصل إلى المرحلة الأخيرة وأصبح وباء في الأرض، فلا يجوز لمسلم أن يؤجل الحج بسبب إنفلونزا الخنازير. أما أقولها لله، هذا هو البحث العلمي بإنصاف وأمانة، أما لو أعلن أن إنفلونزا الخنازير صار هذا المرض وباء فلنا تفصيل، فللعلماء في هذه الجزئية والمسألة تفصيل. هل انتشر الوباء في الأرض كلها أم في مكان محدد ودولة بعينها؟ فإن أجاب المتخصصون بأن هذا الوباء، الوباء في أرض بعينها، نقول لهم إذا لا يجوز لأي أحد في هذه الأرض التي ظهر فيها الوباء أن يخرج منها، ولا يجوز لأي أحد خارج هذه الأرض أن يدخل إليها، ونحدد المكان. قالوا لا، ده الوباء صار في الأرض، صار وباء كونيا. لمسألة أخرى أيضا، مسألة أخرى أيضا، اسمع ماذا قال النبي في هذا. النبي له كلام في المسألة دي. أيوة حبيبي، هو في شيء في الكون، في الكون وقع أو حيقع ولم يخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بل له حكم من 14 قرنا فيما دوخ علماء القرن 20 وال21. ماذا قال؟ اسمع إلى الرواية بطولها، ويحلو لي أن أذكر الرواية كاملة، وكان من الممكن أن أقتصر على الحكم الشرعي الذي أريده، لكني أريد أن أبين الرواية كاملة لمغزى آخر سأبينه الآن. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، فلقيه أجناد الشام أبو عبيدة وأصحابه، وأخبروا عمر أن الوباء قد وقع بالشام. سلم يا رب، اللهم ارفع الوباء والبلاء عن أمة حبيبك. خلي بالك، انتبهوا يا شباب، خرج أبو عبيدة حبيب قلوبنا، أبو عبيدة أمين أمتنا، قائد الجيوش المنتصرة الفاتحة في بلاد الشام، خرج مع بعض القادة معه من الصحابة لاستقبال عمر بن الخطاب قبل ما يدخل، وهو أمير المؤمنين، الأسد القابع في عرينه في المدينة النبوية، يأتي بنفسه إلى بلاد الشام ليطمئن على أحوال الجند. وقبل ما يوصل خرج أبو عبيدة وأصحابه وقالوا: يا أمير المؤمنين، ظهر الطاعون، ظهر الوباء في بلاد الشام. وقف عمر، الله 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 الله، وقف عمر بقى أمير المؤمنين، خلي بالكم أولاد شبابنا، أن أخاطب أولادنا شبابنا لنتعلم من هؤلاء الأطهار. أمير المؤمنين عمر الملهم الذي وافق رب العزة جل جلاله ونزل القرآن موافقا لقول عمر كما في صحيح البخاري وغيره في ثلاثة مواطن. عمر الذي قال فيه النبي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، عمر الذي قال في شأنه النبي لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. عمر الذي قال النبي في حقه إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا أي تمشي في طريق لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. إيه الموضوع؟ أقول مع كل ذلك قال عمر لابن عباس ادعوا لي المهاجرين من أصحاب رسول الله. ليه؟ ليستشيرهم. عمر يستشير؟ عمر يستشير، إنما أنا القائد وأنا الزعيم وأنا العالم وأنا المفتي وأنا المتكلم وما فيش حد تاني يفتح بقه ولا أقول وتنفذ. أي قيادة هذه؟ قيادة فاشلة. أنت بشر وأنا بشر، لست معصوما. مضى زمن العصمة بموت رسول الله، ما فيش عصمة لأحد على وجه الأرض ولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أبدا. هذا معتقدنا، دفنت العصمة مع رسول الله وانتهت إلى قيام الساعة، ما فيش بشر معصوم. يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، إلى آخر الأبيات في شأن عمر رضي الله عنه. ورأي الفرد يشقيها. فعمر بيستشير الصحابة، قال ادع لي المهاجرين الأول من الصحابة. فدعاهم ابن عباس فأتوا إلى عمر رضي الله عنه فاستشارهم فاختلفوا الصحابة المهاجرون الأول اختلفوا على رأيين. فقال فريق منهم لا نرى أن ترجع، فقد خرجت إلى أمر ولا نرى أن ترجع عنه. ده قول، لقد خرجت إلى أمر ولا نرى أن ترجع عنه. تبدأ الوباء موجود والطاعون موجود، قالوا لا ما نرجعش ندخل. طيب والفريق الثاني؟ وقال الفريق الآخر يا أمير المؤمنين معك بقية الناس ومعك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى ألا تقدم بهم على الطاعون، ما تدخلش. فقال عمر ارتفعوا عني، خلاص تفضلوا. ثم قال عمر لابن عباس يا ابن عباس ادع لي الأنصار من أصحاب رسول الله، فدع له الأنصار. فاختلف الأنصار على قولين كما اختلف المهاجرون. قال الفريق الأول خرجت إلى أمر ونرى ألا ترجع، وقال الفريق الآخر نرى ألا تقدم أو تقدم بالصحابة على الطاعون والوباء. قال ارتفعوا عني. ثم قال عمر ثالث يا ابن عباس ادع لي شيوخ قريش من مهاجرة الفتح. فدعاهم له فلم يختلفوا على رأيين وأجمعوا أن يرجع عمر بن الخطاب بالصحابة. فقال عمر إني مصبح على ظهر فلتصبحوا عليه، يعني إني عائد مرة أخرى إلى المدينة فلترجعوا معي. فقال له أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش المنتصر البطل، أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن الخطاب الملهم الفقيه: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، خلي حد تاني يقولها، لأن عمر كان يحب جدا أبا عبيدة. بل لما سئل عمر يوما وكان مع الصحابة في دار وقال لهم تمنوا، فقالوا نتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لننفقه في سبيل الله، وقال آخرون قولا قريبا من هذا قالوا: فماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أما أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. هو بيحب أبا عبيدة، ولما لا، وهو أمين الأمة، اللي النبي قال يعني أمين لكل أمة أمين، وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والأمين أمين في كل شيء، في قوله وفعله وحاله، أمين الأمة كلها أبو عبيدة رضي الله عنه. فعمر بيقول له: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. اسمع، اسمع إلى فقه عمر. قال: نعم. أبو عبيدة بيقول له: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. نعم يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نفر من قدر الله أي في البلاء إلى قدر الله أي في العافية. ثم قال: أرأيت لو أن لك إبلا هبطت واديا، أي لترعى، هبطت واديا فيه عدوتان، أحدهما خصبة والأخرى جدبة، أليس يا أبا عبيدة إن رعيت الإبل الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وهم يتناقشون، وإذ بعبد الرحمن بن عوف يأتي وقد كان بعيدا لقضاء حاجة من حاجته، فلما جاء فوجد الصحابة مختلفين، فريق على رأسه عمر يقول نرجع، وفريق على رأسه أبو عبيدة يقول لنفر من قدر الله. فقال عبد الرحمن بن عوف: إني سمعت رسول الله. الله، حسم المسألة خلاص، كأن عمر لم يسمع، لم يسمع، أبو عبيدة لم يسمع، لم يسمع، وعليه فلا يجوز البتة أن تتوهم أن كل دليل بلغ الأئمة والعلماء إذا لم تكن الأدلة قد بلغت الصحابة رضي الله عنهم. وهذا سبب من أسباب الخلاف بين العلماء، اختلف الصحابة لأن الدليل لم يبلغهم في المسألة، فلما بلغهم الدليل انتهى الخلاف. قال عبد الرحمن بن عوف: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وبذلك يكون محمد صلى الله عليه وسلم أول من قال بالحجر الصحي. الأمي الذي علم العلماء والمتعلمين هو أول من نادى بالحجر الصحي، فإذا وقع الوباء في أي مكان فعلماء الإسلام يقولون إذن مع منظمة الصحة وغيرها، يقولون نعم، إذا وقع الوباء وصار المرض وباء فلا حرج على الإطلاق أن تنادوا بما تريدون أن تنادوا به، لا يجوز لأحد أن يدخل إلى أرض الوباء أبدا، ولا يجوز لأحد قدر الله له أن يكون في أرض الوباء أن يخرج منها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري، والحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الطب في باب الجذام، في باب الجذام، قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على صحيح، يعني لا ينبغي أن يدخل مريض بالجذام أو بالوباء على رجل صحيح. طيب، أولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى؟ فكيف تجمع بين هذين؟ يقول لا يورد ممرض على صحيح، ويقول أيضا في البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذون فرارك من الأسد، وهو بأبي وأمي وروحي القائل لا عدوى ولا طيرة. كيف تجمع بين هذه الأحاديث التي يبدو ظاهرها التعارض؟ لا تعارض البتة، فر من المجذوم ولا يدخل المريض على الصحيح إلى غير ذلك. هذا من الباب، من باب العمل، هذا من باب العمل ليسد النبي صلى الله عليه وسلم أي ذريعة قد تفضي بالعبد إلى شيء من الشك. هذا من باب سد الذرائع. إنما لا عدوى، يعني لا عدوى من حيث الأصل. ولذا لما قال الأعرابي يا رسول الله فما بال الإبل ترعى في الصحراء كالظباء، يعني عمالة تجري تتنطط كالظباء، فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها كلها، يعني يصيبها البعير الأجرب بالجرب كلها. فرد النبي بكلمة نبوية بديعة وقال فمن أعدى الأول، يعني من الذي أعدى البعير الأول الذي أصيب أول الأمر بالمرض؟ فلا عدوى أي من حيث الاعتقاد، أي من حيث الاعتقاد، أي من حيث البداية، وإنما فر ولا يدخل المريض على الصحيح من باب سد الذرائع ليضمن للقلوب سلامتها وسكينتها وطمأنينتها وطمأنينتها. فلا تعارض البتة في كلام رسول الله. نسأل الله أن يفهمنا وأن يبصرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يتردد على الإطلاق، ولا ينبغي أن نزيد حالة الهلع، حالة الفزع، حالة الخوف والرعب، لأنني أراه مرضًا خطيرًا جدًا في الأمة. الأمة تتناقل الأخبار بلا تثبت وبلا تحرر وبلا روية، بل لقد أعلنت مصر على لسان رئيسنا، على لسان رئيس الدولة الذي أمر بعدم تعاطي مصل إنفلونزا الخنازير إلا بعد التثبت والتحقق من سلامته، لأنه قد قال كثير من المتخصصين بأن هذا المصل يصيب بالسرطان ويصيب بالشلل. فلا يجوز البتة أن نأخذ أي شيء، ولسنا تجارب فئران، ليست الأمة تجارب فئران ليجرب فينا الغرب كل مصل، وندفع مع ذلك أرواحنا وأموالنا. فلا ينبغي أبدا أن نضخم الأمر. أنا مشفق غاية الإشفاق على أطفالنا الصغار وهم في طريقهم إلى المدارس في الصباح، والطفل ربما يعني ربما لا يظهر من الأرض ويلبس الكمامة وخارج في حالة رعب. إيه يا ابني في إيه؟ وفي غازات سامة، في مبيدات حشرية في المدارس، في إيه؟ ما بقولش يعني ما ناخدش بالأسباب، لا، التوكل على الله، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. كم حالة أعلنوا عنها بإنفلونزا؟ كم حالة؟ كم حالة يا ناس في الأمة؟ كم حالة في البلد؟ ما هذا الهلع؟ يا أخي أقسم بالله لو وقفت على إحصائيات من يموتون في حوادث السيارات كل سنة لطاش عقلك. إيه حالات معدودة؟ زي أي مرض، زي الإنفلونزا العادية. إنما كمامات وهلع وإعلانات وبرامج في الفضائيات والتلفزيونات والناس، ما هذا؟ نريد أن نتعامل مع كل حدث تعامل المؤمن الواثق في ربه وتعامل المؤمن المتوكل على ربه. وليس معنى المتوكل الدرويش، إنما المتوكل الذي يعلق قلبه بالله مع الأخذ بالأسباب المتاحة وهو في غاية الحب لله والرضا عن أقدار الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله جل وعلا أن يرفع عن بلادنا وعن أمة حبيبنا ونبينا كل وباء وكل بلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أولادنا واستر نساءنا واحفظ شبابنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اكلأنا بعنايتك ورعايتك، اللهم اكلأنا بعنايتك ورعايتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، واحفظنا بالإسلام من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا مولانا أن نغتال من تحتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك يا أرحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، أنت ولي ذلك ومولاه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك أن توحد صفنا، وأن تؤلف بين قلوبنا، وأن تطهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد ومن الأنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.